مع الليلة الرابعة من شهر محرم الحرام لعام 1422 هجرية في الحسينية الجديدة، ومع سماحة الخطيب الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك يعني دام ونمت بركاته، معنى التبارك يعني الدوام ونمو البركة. الدوام احنا نعرف كل شيء عندنا ينتهي، نعم، الا الله عز وجل. مو هذا الواقع، هذا الشعر الجاهلي ألهم هذا المعنى عندما يقول ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. ما عدنا شيء يبقى أبدا، كل هذه الأشياء إلى فناء، والباقي الخالد الذي لا يفنى الحي القيوم هو الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى إذن تبارك يعني دائم بلا أمد، مثل ما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، دائم بلا أمد بدون تحديد أمد. طيب، ونمو بركاته، إذن شلون نتعرف احنا نعرف نمو البركات، يعني كيف نراها، يعني بتعبير آخر كيف ينمي الله عز وجل ما يمنحه لعباده. أعتقد بسيطة العملية، أنت الآن ذب حبة بالتراب، حبة واحدة، وهل حبة تنبت سبعة سنابل أو أكثر؟ في كل سنبلة 100 حبة، وقد يكون أكثر. ها؟ طبعا هذا النمو، هذا العطاء منين يعني؟ هذا مو من طبيعة الحبة، لا لا، هذا من طبيعة المهندس الزارع الذي هو الله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لأن هاي سائدتنا الهندسة الوراثية أفرض، هاي أيضا من مباركة الباري عز وجل. الله نمى العقول، العقول الطاهة قدرة على التنمية في عطائها، ولذلك تلقى العقول الآن جاي تنمو يوم على يوم. يعني من كان يتصور من عندنا أنه خلال 40 سنة هذا الإنسان اللي مو قادر يلقى له مكان ينام بيه على سطح الأرض، وإذا بيه يصعد إلى الكواكب، اللي بيننا وبينها 100 سنين، بطبيعة الحال هذا كله من نمو العقول، من عطاء الخالق الذي نمى ما أعطى. وهذه الهندسة الأخرى وراثية اللي أقول لك عليها الآن، اللي وإن كان شوية خطرة، هي مثل ما المختصين طبعا يعطون عنها فكرة، احنا لنا نتطفل على اختصاص غيرنا، لكن المختصين يقولون عليها انعكاسات كثيرة، بس هي شيء مرعب. يعني تأمل انه المساحة اللي كانت تعطيك 100 كيلو ممكن ان تعطيك 3000 أو 4000 كيلو، هذا كله بفعل الهندسة الوراثية بالزرع. المهم ان النمو الدوام لله عز وجل، ونمو البركات احنا منين نستدل عليه؟ نعرف عليه مما اعطاه لعباده ومما اعطاه لمخلوقاته. انطى الارض قدرة على النمو وعلى التبارك على الزيادة، واعطى العقول قدرة على النمو، واعطى الاشياء كلها قدرة على النمو. منها نستدل على انه دائم وبركاته متنامية. تبارك يعني دام ونمت بركاته. ولذلك كل عطاء عندنا في الدنيا الى نهاية، كل عطاء ينتهي، كل شيء ينتهي الا عطاء الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فاذا تبارك جل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لا يفوتك التعبير ان نزل مو بمعنى يعني من جهة عالية الى جهة دانية، لان اذا قلنا من جهة عالية الى جهة دانية يعني نحصر الله عز وجل في جبهة، يعني نحطه في مكان معين، نحطه في جهة العلو. اذا حطيناه في جهة العلو معناه جهة السفل خالية منه، يعني يصبح جسم. وان كان كثير من المسلمين ما عنده حساسية ان يعتبر ان الله عز وجل جسم، ما عنده حساسية، يقعد يجادل في قناة فضائية يجادل انه شذر خلص شنو، احنا ناخذ ظاهر القرآن. شلون انت تاخذ ظاهر القرآن؟ يعني شيء غريب، يعني احنا عندنا بلية هذول ارباع متعلمين يتعلم له شوية كم يوم وصار بناء يدخل في اعمق النظريات. يا اخي انت خليك عند حجمك، تيجي رأسا خلينا ناخذ بك. كيف تاخذ بظاهر القرآن؟ ظاهر القرآن الكريم ينوخذ به اذا كان ما يصطدم بقاعدة عقلية، لان اللي نزل القرآن هو اللي خلق العقل وتعبدنا بالعقل، المقاييس العقلية الله تعبدنا بها. لان القرآن الكريم يقول لي ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يعني إذا واحد الله بلاه هنا وفرض بصره راح، هذا باشر الله يعاقبه، ليش شنو ذنبه؟ يعني تحملها على ظاهره؟ طبعا لا، المقصود بالأعمى أعمى القلب. فمو كل شيء بالقرآن نقدر نحمله على ظاهره. لما تقول لي يد الله فوق أيديهم، انت مو عايش بمحيط عربي، والمحيط العربي الان احنا نقول فلان ايده اعلى الايدين. ما المقصود ايده اعلى الايدين؟ يعني صاعد لسه، يعني اغنى من غيره. يعني اخر انت مو كل لفظه نحملها على ظاهرها، اذا ما اصطدمت بقاعده نحملها على الظاهر. ظاهر القران حجه، لكن اذا لم يصطدم بما يوجب صرف الظاهر الى معنى اخر. طيب خلينا نرجع للموضوع. في الإنزال مو المقصود، أو النزول مو المقصود من جهة العلو، يعني أعطاه هذا المعنى، يعني منحه القرآن، يعني خلاه مرسل بالقرآن، رسالته القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان. خلي نلاحظ هالتعبير، تعبير الفرقان. ليش القرآن الكريم الله عز وجل سماه بالفرقان؟ نبه للبحث شوية بمواضيع مهمة. إنما سمى الله عز وجل القرآن بالفرقان لأن الفرقان هو عبارة عن جماع المقاييس. يعني الله عز وجل يريد الدنيا تقوم على مقاييس علمية. الفرقان يعني الذي يفرق، يفرق بيش؟ يفرق أولا، يفرق بين العلم والجهل، يفرق بين الكفر والإيمان، يفرق بين العلم والخرافة، يفرق بين الخطأ، بين الحق والباطل. شيخ اللي أضرب لك أمثلة كانوا بتعبير آخر أنه الدنيا قائمة على فوضى بدون مقاييس. يعني إن شاء الله ما يقبلها الحياة، الحياة قائمة على مقاييس. شلون يعني قائمة على مقاييس؟ يعني اكو الحياة اكو بيها مجرم واكو بيها مستقيم. ما يمكن نعامل المجرم والمستقيم على حد سواء، ما يصير. المجرم الى معاملة والمستقيم الى معاملة. يعني ارجوك الان احنا لما نجي الى السجن اللحظة أن السجن يدخلون المذنب المجرم، واللي لا والله حر طليق مثلا، ها المفروض أنه ما مرتكب شيء يوجب السجن. فقط نفرق احنا بين من يجرم وبين لا يجرم. والقرآن الكريم يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن المجرم إلى حساب، والمسلم المستقيم ما عنده إجرام إلى حساب أيضا. فيفرق بين هذا وبين هذا، يجعل أن من ارتكب عملا خاطئا إلى عقابة، واللي لا مشى على طريق الاستقامة إلى ثواب وإلى جزاء. هذا مقياس يضع عندنا القرآن، مقياس يقول لا تختلط عليكم الحياة، أنتم تجعلون كلها سواء، المجرم وغير المجرم على حد سواء. هو ليش يعني القرآن كان مثلا ينبه لذا النساء، مر علينا إن شاء الله كلهم، لكن ليش يرجع ينبهنا حتى لا تصير الحياة ملخبطة بلا مقاييس. يعني خل أقرب لك المعنى. واحد يقول طبيت بالشام يوم جمعة، صليت، يقول صلاة جماعة أكو، صليت يوم الجمعة صلاة الجمعة، فرغنا من الصلاة، يقول واحد ناوش المنبر صعد بدأ يشتم بعلي ابن أبي طالب شتم ذريع، يشتم به، يقول بصفي واحد، قلت له هذا ما عنده ذمام ضمير ما عنده آخر، ليش يشتم هالرجل هذا؟ ايش مسوي هذا الرجل حتى يشتم؟ يعني هذا حياته كلها حسنات، شنو الشيء اللي سبب ان يشتم هذا الشتم؟ هذا اول المسلمين، هذا ابن عم رسول الله، زوج ابنته، ابو سبطه، المجاهد دون المسلمين، المكافح، صاحب الافكار والرأي الجزيل، صاحب المنطق الرائع، صح؟ يقول قمت اذكر له، بس هذا شنو ذنب؟ ليش آخر هذا يستحق أن هذا خلاف الإنصاف؟ ليش يكون واحد في مسجد في بيت من بيوت الله والحال علي بن أبي طالب أول من خدم نعم رسالة الله في الأرض، خدمها بالسيف وخدمها بالقلم وخدمها بالممارسات القتالية وغير ساحات الجهاد، هذا ليش ينشتم؟ يقول بكى، هذا بكى بكاء شديد. قلت ليش تبكي؟ قال لي والله يا أخي لو سلم أحد من الناس لسلم منهم أبو محمد. قلت له منو أبو محمد؟ قال لي الحجاج رحمة الله عليه. قلت عجيب، لا إله إلا الله، الدنيا ثلاث أرباعها بودلات، الله وكيله، مصيبة مع الأسف، يعني بلاء مبرم، هذا بلاء عجيب غريب، يعني ما يمكن نخلص من عنده، لأن الجهل ماكو مصيبة أعظم من الجهل، الجهل موت والعلم حياة، ها؟ ما الشك؟ يقول هذا عجيب، هذا ما عنده قدرة على أن يفرق بين علي بن أبي طالب وبين الحجاج، ها؟ كل سواء، كل واحد، وفعلا هذا كل واحد الآن، وحققت كل واحد، وحققت لا، الآن في بعض البلدان الإسلامية تلقى أكو آثار حتى إلى قتيبة، عند أثر وعند مسجد باسمه وعليه بن طالب ولا ريحة. ليش يعني هذا مو للمسلمين كافة؟ يعني هذا تحس في نفسك، شنو يعني تحس في نفسك؟ هذا الرجل ما راح ينقص من شيء، لكن هذا احنا راح ننطي انطباع للعالم، الشاي يمر علينا خلال البحر، راح ننطي انطباع للعالم بأننا ما عندنا مقاييس، ولا لو عندنا مقاييس طبعا راح نفرق، ما في شك. القرآن الكريم رسم لنا هالمقياس، أفنجعل المسلمين كالمجرمين أو المجرمين كالمسلمين ما لكم كيف تحكمون؟ مفروض أن هذا إلى حساب وهذا إلى حساب. بعد يفرق بين الحق والباطل، والشكل ما في شك القرآن يعلمنا هالمنهج، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يقول فرقوا أنتم، ما يصير كل سواء، الحق مع الباطل على حد سواء؟ ممكن. الباطل إلى آثاره والحق إلى آثاره، ولهذا يفرق صاحب الحق يعطيه حقه وما يبخس حقه، وأبو الباطل يعطي جزاء وما يبخس جزاء، في مقياس دقيق غاية الدقة. طيب، اثنين، ثلاثة، يفرق بين العلم والخرافة. احنا الآن لما نرجع للقرآن نلقى القرآن الكريم يعتمد المنهج العلمي، ما يعتمد المنهج اللي يقوم على الخرافة، ولذلك اجى يصحح هاي المناهج الخرافية، يطردها عن الساحة ويخلي مكانها مناهج صحيحة. يعني هو نزل في محيط قائم على الخرافة، محيط قائم على الخرافة. فعلا كانت الخرافات منتشرة في الجزيرة العربية، وهاي الخرافات المنتشرة في الجزيرة العربية اجى القرآن طردها وخلى بمكانها شنو؟ خلى بمكانها العلم. اجى لقى ذولا يجون الى المريض خطيه، بدل ما يطوا دواء حتى يشرب ويطيب، يجيبوا له قلادة من مرة ويجيبوا له حجل من امرأة اخرى موشكل ويلبسوه ذني ويهزوه حتى يبرأ. فلو أن عندي حليتين وراقيا إلى آخر أبياته، هذا شاعرهم يقول. فكانوا بناهم بها الطريقة يبرأ. إجى القرآن الكريم أنزل على لسان نبيه: إذا مرضتم فتداووا فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له شفاء. ما في شك الله عز وجل ما أكو مرض ما حاق له دواء طيبة، لكن مرة نندل للدواء ومرة ما نندل. وإلا مستحيل الخرافة إحنا نعتمد عليها في حياتنا ما تنتهي بنا إلى مجتمع طيب. بالعكس، العلم هو اللي يقود المجتمع ويرتفع بيه، يرتفع بالمجتمع عن الخرافة، عن مستوى الخرافة. من هنا ألفت نظرك لنقطة. جورج شارتون، هذا أحد أقطاب العلم الغربيين، يقول أنت إذا تدرس التاريخ من سنة 750 إلى سنة 1100 تلقى الإسلام في أشخاص رجال الإسلام كان هو المبرز بالساحة العلمية، هو يقود العالم علميا، لأن كانت علوم الهندسة والطب والفلك، الرياضيات بكل أقسامها، أبعاد المعرفة الأخرى كلها، كان العلم هو رائد. الإسلام رائد العلم، كان الدنيا تمشي من وراءه. ولذلك طلعوا بي، طلع بي ابن رشد، طلع بي الكندي، طلع بي صاحب نظرية الحركة الجوهرية مثلا ملا صدراء أفروض، طلعوا بي قبل هذا مجموعة من العلماء الذين برزوا في مختلف أبعاد المعرفة. يعني أفروض صاحب الدورة الدموية وصاحب الأجزاء الطبية الأخرى وإلى آخره. يقول بعدين لسبب ولآخر الحوزات العلمية الإسلامية تركت هذا الأمر واختصت بالعقيدة والشريعة بس. فعلا يعني أنا على ما أذكر، سخلي عنك على التأريخ البعيد، أنا أذكر الحوزات العلمية اللي درسنا بها وإحنا صبيان مثل ما نقول. رحم الله بعض أساتذتنا، يعني كان عندنا أستاذ هذا آية بالرياضيات، مبدع غاية الإبداع، الشيخ المظفر رحمة الله عليه، كان حضرة المظفر، كان إذا لجم المسألة الرياضية بعض معادلات رياضية غاية بالدقة، إذا لزمها يشرحها بأبسط الطرق ومحيط تماما بالرياضيات. على ما أذكر درسنا في وقته وإن كان نسيناه من ما عندنا ممارسة. هذا مثلا عندنا أستاذ بالهيئة كان يدرسنا الهيئة، كنا ندرس علم الهيئة، مو بعيد القضية، لكن يدرسنا علوم الهيئة وعلوم الفلك وإلى آخره. عندنا أساتذة في مختلف أبعاد المعرفة، يعني كانت الحوزة العلمية ما تقتصر على فقه وأصول وعقائد، لا، علوم الطب والفلك، العلوم الطبيعية، الهندسة إلى آخره، كانت علوم متداولة بالحوزة، بعدين انحصرت. فدخل، نرجع إلى كلام هذا الرجل، هذا الرجل يقول أن المسلمين مبدئيا قادوا العالم، لكن لسبب من الأسباب حوزاتهم العلمية بطلت عن تدريس علوم الطبيعة وباقي أنواع المعرفة، درست العقيدة ودرست شنو الأحكام الفقه. زين، يقول لما درسوا إذا أني بعدين فتحوا أعينهم شافوا أكو هو بينهم وبين العالم، بحيث يحتاجون الإبرة يضطرون يجيبوهم برا. فلما شافوا هل هو، رجعوا للقرآن مرة أخرى يلتمسون أن يلجوا إلى أبواب المعرفة، رجعوا يقول المسلمين إلى القرآن مرة أخرى، لكن يقول هاي رجعتهم الثانية صار أكو بيها تطرق، نوع من المبالغة، قاموا يجيبون أشياء يشدوها بالقرآن وهي ما لها علاقة بالقرآن. صدقك صدقك، شلون يعني؟ خل أقرب لك المعنى. يعني أنت الآن لما تطلع على بعض النظريات اللي موجودنا عند بعض الناس اللي يبحث بالقرآن، أكو عندنا الآن مفسرين محدثين، مو المفسرين أفرض اللي كانوا سابقين، لا لا، الآن اللي أفرجهم العصر الحديث، مثلا أفرض واحد يجي عند القرآن والعلم الحديث يقول الذي خلقكم من نفس واحدة، المقصود بالنفس الواحدة نعم الإلكترون، طيب، والمقصود خلق منها زوجها البروتون، مو الشكل. لاحظ أن هذا لو يقول مثلا نفس واحدة الخلية مثلا أفرض قد تلتمسها تلقالها فدوجه مقبول ممكن أن تقبله، لكنه هذا لما أنا أقرأ أنا بعيد أفرض عن الأمور هذه، غريب ممكن تمشي عليه الحشاية، لكن يقرأ عالم غربي طبعا يقول يضحك على عقلي هذا، ما في شيء. يعني أنت لما تقرأ الآن واحد مفسر مسلم يقول أن علم الفلك إذا أردنا ندور عنه نلقاه بالصلاة، شلون؟ يقول واحد لما ينحني ويركع ثم يشيل راسه ويتجه إلى السماء يقرأ أن في خلق السماوات والأرض وآيات الآيات اللي أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يهتدي إلى علم الفلك. الحكي الصفق هذا ما إلى طعمه، الحكي هذا اللي ما إلى روح، جايكم لي أنتوا هذا وتفتحون عينينا عيون الناس وألسن الناس؟ ويا ريت الأمر اقتصر على قام كل من دب ودرج يجي يقوم يحكي بالحكي هذا، الحكي اللي ما بلا معنى بلا قيم. هذا اللون من الكلام، هذا اللون من الهملجة، شوش خلى فكلك علينا ألسنة المستشرقين. يعني صور هاي جمعية في الهداية المسيحية في أوروبا تقول عن من؟ عن القرآن الكريم. لما تمر بالقرآن الكريم تقول القرآن الكريم ما يهم الحقائق العلمية، يهم الشجع بس، مو يجيب اللفظة والضحى والليل إذا شجع ما ودعك ربك وما، بس يريد هالشجع هالنبرة الموسيقية بس. قتل قابيل هابيل، يقول إنما شم هابيل للمقابلة مع قابيل. طبعا هذول حاقدين وشافوا أكو كم واحد من نوع هذا اللي يقول أن الطيارات النفاثة موجودة في القرآن الكريم، شنو؟ بدليل الآية الفلانية. طبعا كانوا يضحكون كانوا يهجرون بنا. يجيك مثلا واحد من المستشرقين مرج اليود ألماني هذا يمر بالنبي صلى الله عليه وآله بدل أن يعبر عنه بأن الشخصية العلمية اللي دفعت الناس إلى ريادة العلم يقول محمد كان عايش على أموال السلب وقاعد ببيته على السلب والنار. يجيك لامنس هذا بلجيكي مستشرق بلجيكي هذا يقول كان محمد اللذائذ تكاثفت عنده اللذائذ إلى أن تضخم جسمه وأصبح نؤوما يأكل وينام هذا هو ما عنده غير الأكل والنوم. ومن هالنمط تلقى هذول فتحوا ألسنتهم علينا ليش؟ لأن شافوا لك أكو نمط من هؤلاء الذين لا يقيمون للكلمة وزنا يعني ما عنده شعور بمسؤولية الكلمة يخروج سيري دبول ما تدري هذا بلاء بلاء هذا منتهى البلاء والحال القرآن الكريم كتاب علم. القرآن الكريم أمرنا أن نتحرك تحركا علميا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يعني أنا شيء ما أعرفه جايبني لي ما لي شغل بي الشيء اللي أعرفه أتكلم بالشيء اللي أعرفه ما أروح ألب نفسي في متاهات أنا لا أعرفها وليست من اختصاصي. نبه إذن القرآن الكريم إنما عبر عنه الله عز وجل بأنه فرقان لأن يفرق بين العالم والجاهل معاملة العالم غير معاملة الجاهل تقدير العالم غير تقدير الجاهل كلمة العالم تؤخذ لأنها صادرة عن علم صادرة بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء لأن العالم فعلا يخاف من الله لأنه يعرف الله. العالم لما يطلع على أسرار ما خلق الله يزداد شعورا بعظمة الله عز وجل. أنا خطر إينشتاين سألوه في اليوم على مسألة لاهوتية هو كان يجي يقعد أكو قسم لللاهوت يقعد به قالوا لي هاي المسألة شنو رأيك بيها قالوا ما أقولكم أنا أشبه شيء أكو فرد جرثومة صغيرة هذه إذا يحطوها تحت المجهر الكبير يلا تبين يعني تشكل فرد جزء من آلاف المرات نعم من المليمتر وتصير على توقف على شعرة طويلة هاي لما توقف على شعرة طويلة تشعر كأنها صاعدة للسماوات يعني حجمها مو بالنسبة حجمها مو عارفة شنو تيه دربها بعد قلوا أنا من هالنوع بالكون فالذرة تايه أنا أقدر أطراي بهاي المسألة اللي تقولوا لي بها إجاء هذا الجبار خالق السماوات والأرض شوف حكي ما العالم يعني نبهي كلام ما العالم يقيم للعلم وازن ويشعر بمسؤولية الكلمة وتلقى لا جاهل ما عنده مانع أن رأسا يعطيك نظرية أو يعطيك رأي وما إلى صلة بهذا الرأي ولا إلى صلة بهالنظرية. طيب أعود للموضوع إلى القرآن الكريم يطرح لنا مقاييس بالدنيا يقول خلي مقاييسكم بالدنيا سليمة الله عز وجل نزل لكم القرآن فرقان يفرق بين العلم والجهل بين الحق والباطل نعم يفرق بين الخرافة وبين العلم حتى يبعدكم عن أجواء الخرافة. طيب انتقلت الآية بتنبه إلى ترابط الآية الذي نزل الفرقان على عبده العبودية يظهر أنها نعت عظيم ولذلك الله عز وجل وصف النبي بأنه عبد لله يظهر مرتبة العبودية مرتبة عالية ويتنبه لي كأنه أفعدنا عبودية بمعنى العبادة نبه وعبودية بمعنى الملكية أفو فرق عباد الرحمن المقصود بها الذين يعبدون الله على هدي مما أمر الله، والعبد غير معنى آخر، هذا الشيء يجينا خلال البحث. العبودية إذن اللي الله عز وجل ينعت بها نبيه عبدا، يعني من يعبده، يعني من هو مرتبط بعبادة الله عز وجل. وعبادة الله ما في شك أنها تقود الإنسان إلى معرفة الله. إذا عبده عبادة واعية، يعني عبادة مو عبادة جاهلة تقليدية، يعني أنت لما تجي لنا إحنا الآن عبادتنا أغلبها تقليدية، شلون صلي؟ قال والله ما أدري، فكيت عيني شفت أمي وأبوي يصلون صلت مثلهم، أما شنو معنى الصلاة ما يعرفها. أنت شلون مثلا أفرض تحب هالرجل، ليش تحب عليه انه يطالب؟ قال والله ما ادري، هاي شفت اهلي يحبوه حبيته، اما شنو عن دراسه عن وعي عن تحليل؟ لا، غالبا عبادتنا اغلبها تقليديه، يعني مو صادره عن وعي، بينما المفروض بالعباده ان تكون صادره عن وعي. الله عز وجل عندما يمدح النبي ما يمدح على العبوديه بمعنى الملك، العبودية بمعنى الملك، كل الناس عبيد الله مملوكين لله، لأن الله خلقهم ويملكهم، قد يفرق ما يفرق بها واحد عن واحد، لكن العبودية اللي الله عز وجل مدح بها نبيه اللي تقوم على العبادة الواعية، اللي نشهد بها واشهد أن محمدا عبده ورسوله، زين. إذن هذا معنى العبودية من العبادة، وعدنا مرة العبودية من الملك، يعني هاي الظاهرة اللي اجى الاسلام لقاها منتشرة وعالجها، الظاهرة اجى الاسلام لقاها منتشرة وعالجها، وإلا الاسلام طبعا مو هو اللي أسسها، اجى لقى نظام الرق، نظام الرق منتشر، كان الكرة الأرضية كلها تقوم على الرق، المزارع يديروها العبيد، المعامل يديروها العبيد، الأشغال العامة يديروها العبيد، عبد، لأن الدنيا كانت قائمة على الحروب، ذولا يغيرون على ذولا ويأخذون أشارة، وإذا جابوا أسير صار عبد، يسخروه، يفلح، يدير المصنع، يقضي الحوائج، هاي أول أمر العبودية. أجى الإسلام عالجها علاج تدريجي، عالجها إلى أن امتص للرق، هذا المعنى سبق أن حفنا كثيرا، امتص. مرة لا، أكو عندنا عبودية أدبية، شلون يعني عدو؟ أكو عندنا أدب التخاطب، والله تنبه لي هالنقطة. احنا من جملة الأشياء اللي الله عز وجل يعلمنا بها، يعلمنا أن البيت إلى آداب، والمجلس إلى آداب، المجلس إذا طب واحد يتفشحوا له، يرحبون به، يسووا له مجال، يقبلون عليه بوجوه، يحيوه مثلا، إذا حييتم بتحية فحيوه بأحسن منها. أكو عندنا آداب الطريق، الطريق شلون يمشي به، أنت لما ترجع إلى كتب الفقه تلقى الفقه يعلمنا شلون نمشي بالطريق، شلون نستعمل الطريق، إذا لقينا بالطريق حجارة أو عثرة شنو واجبنا، نوخرها ما نوخرها، اذا غيرنا ضعيف نفسح لمجال بالطريق او لا، اداب الطريق موجودة. وعدنا اداب المخاطبة، اداب المخاطبة يعني واحد لما يحاشي لواحد يكون يعرف هذا اللي يحاشي من هو، اذا عالم يكلمه بلهجة خاصة، اذا متنفذ يكلمه بلهجة خاصة، تمو تسمع لكل مقام مقال، تمام؟ إذن هذا إلى مكانه، هذا إلى مكانه، هذا إلى مكانه. لما يكلمني سأقول له، أقول أنا عبدك، أنا خادمك، رجل جليل عالم أريد أحترمه من باب التأدب، أقول له أنا عبدك. أجوك دول العباقرة، بدل هالمشرك، هالمشرك على شنو هالمشرك هاي؟ منين؟ لا انت شلون تسمي عبد الرحمن عبد الله او عبد الحسين؟ ادري عبد الحسين، انا شنو مالك لي هو الحسين؟ والحسين عبد العبيد الله. أنا إنما أقول له أنا من باب التأدب إذا هذا يقول رسول الله شهيد المجاهدين أقول له أنا عبدك، مثل ما أقول لفلان أنا عبدك. دائما العرب في حضارتهم يستعملون هذا المعنى في آدابهم. لا أجدتك هذا تقول كأن مبتكر لفرد نظرية ضخمة، الدنيا صعدت للكواكب وذولا بعدهم طرق لحية والحشية. يا أخي يا أخي أرجوك، أنا مؤمن موحد، أنا منقطع لله عز وجل، أنا لا أرى أن هناك أحد يضر أو ينفع أو يخلق أو يرزق غير الله. ها؟ أنت لما تسمعني أنا أكون متأدب إذا شهد شباب أهل الجنة أو إذا أمير المؤمنين، أريد من باب التأدب من باب الآداب، ويا أقول له أنا خادمك وأنا عبدك، وإلا منو من عندنا يعتقد أن الحسين يمكن أن يملك أو يرزق أو هذا؟ كله ما نحن إلا عبيد الله، يقول الإمام الصادق، خلقنا ورزقنا ويميتنا ويحاسبنا. فعلى العموم يعني يريد لنا هواية تصحيح من أفكارنا، لأن احنا مبتلين بسطحية غريبة. هاي السطحية كيف نتخلص من عدها؟ ما. على العموم، إذن القرآن الكريم يقول نزل الفرقان على عبده، عبد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم عثه بالعبودية لأن منزلة العبودية منزلة عالية ناتجة، لأن كان عبد الله حق عبادته، عبده عن وعي، عبده عن معرفة، ألهمه الله عز وجل طاقات في المعرفة أهلته على أن يحصل على المكان. طيب، نزل الفرقان على عبده جل ليكون للعالمين. نبه لي والله شوي هنا. العالمين شنو هي؟ العالمين يقولون مفسرين الجن والإنس جن. ليكون للعالمين، يعني مرسل للجن وللإنس ونبي للجن وللإنس، صحيح. لكن لو تسأل واحد تقول له أنت الجن، هل الله كلفنا بالتعامل معهم؟ يكلفنا بالتعامل مع الإنس. يعني الآن لما نرجع إلى كتب الفقه، افرض مو العبادات، لا، المعاملات، هذا القسم الكبير عند كل فقهاء المسلمين. أكو فقيه من الفقهاء يقول لي إذا تريد تبيع ويا الجن أو تشتري عير له بالميزان الفلاني أو اعطيه كذا، ما كنا أبدا، لأنه أنا ما ملزم بالتعامل معهم، هذول من جنس آخر، خلقتني من نار وخلقته من طين، فتعالم آخر، هذا ما له علاقة بينا. النبي شلون مرسل إليه؟ أنا ما ملزم، ما مكلف، الله ما كلفني ولا يسألني يوم القيامة تعال أنت شلون تتعامل ويا الجن، ماكو شيء، شيء ما الله عز وجل ما مكلفني به بالمرة. إذن هذول عالم آخر، إحنا ما لنا علاقة به، لا نتفاعل معه ولا نتعامل معه ولا إن صلة بي ولا إلى صلة بينا. الله تبارك وتعالى وضع له أفق خاص وإحنا إن أفقنا الخاص. نعم، أمرنا بالاستعادة من مردته، من مردته، من الشريرين فيه اللي قد يكون إلهم تأثير عن طريق الإيحاء النفسي في تفصيل طويل لا يسعه المقام. زين، يعني مثلا لما نسمع وشاركهم في الأموال والأولاد بالنسبة إلى إبليس وإبليس من الجن، يعني نعرف أن الإنسان عندما يلتقي بأهله أكو آداب للقاء، يستعيذ بالله من الشيطان مثلا، يذكر الله حتى يكون عنده ولد صالح، أكو آداب، آداب المضجع، هاي المقصود بها، وإلا مو المقصود أن هذا نعم يمارس عمل معين. فدخل نرجع لهذا، المصيبة ابتلينا احنا، لما ترجع دول المساكين الجن طاحوا لك بهم طيحة عجيبة غريبة، قاموا يشحروهم في أغراضهم، مثل مثلا دفرض واحد يمتنع عن بيعه، أنا ما أبايع، فقالوا هذا امتنع عن البيعة مو الشكل، وإجا باله هو واقف فقتلته الجن. طلع باله وهو واقف اجى سجين قتله فيه. يعني كل من يقول هو واقف قتله جن شو واقف يقولون ما شاء الله هم واقفين ولا جن كل شيء مسؤولين يعني هذا قتلته الجن لانه باله وهو قائم يعني. يقولون سعدا شكت الجن قلبه ألا ربما صححت دينك بالغدر وما ذنب سعد أنه بال قائما الواقع الرجال مو هاي مصيبته مو هاي مو هنا مثلا تلقى عدنهم لا تنسى أكو جماعة يقول الجن ناحت على الحسين هاي عدنهم وجود عدنهم الجن ناحت وخل مش مدرين انها ناحت احنا نحس بقولهم مو سمع ونساء والجن يبكين على الشبق شجيات ويلطمن خدودا كالدنانير نقيات وواحد يقول لا الجن ناحت على عمر بن الخطاب وتلقى هذا كل واحد هذا يجرب الجن يريد يجعلهم الى جنبه فرد متكئ يتكي عليه اشتغليناهم سياسيا ودينيا واجتماعيا او اجوا لك دول الدجالين شافوا هذا مرتع وخم انا ترى انما اكرر هالمعنى هذا اكد عليه لان ادري بالخليج هذا شيء لا اثر هذا المعنى اكو جماعه دول يصطادون بالماء العكر تلقى هالمسكين هذا يبتلي بمرض والوسائل الطبيعيه تعجز عن تلبيه حاجاته فيلجا لهالوسائل الجانبيه ما يلقى علاج ما يلقى دواء مناسب يلف هذا تعال انا شخصيا انا شخصيا اداويك عند الجني وانا اطلعها ويلزم لها عصا ويدق بي الشادول لم تتفهمهم الى ايام لم تصير يعني تدري هنا انا اعرف شكو بالدنيا انا بالكويت نعم اعرف شكو بالدنيا يا أخي هاي أشياء لازم ننبه لازم الناس تتنبه ترجع إلى وعيها ترجع إلى المقاييس الدينية الصحيحة هذول بعيدين هذول أناس دجالين مستغلين شوية تنبه افتحوا عيونكم لهم ابعدوا عن هذا هذا موضوع جاي يخلق مشكلة حتى في تفكيك الأسرة تفكيك الأسرة زوج وزوجة غير متفقين بدل ما يرشده يا أخي حسن أخلاقك ويقولها للمرأة قيدي بآداب الشرع خلي الأسرة تصير مستقيمة خليش منصرفة إلى تربية أبنائك ابتعدي عن القضايا اللي تنافي حقوق الزوج ويقول للزوج اتبع المنهج الإسلامي في معاملة المرأة والقارب ما بيناتهم لا يجي ليبن هذا الجني خربطكم انا الان اطلع لكم اياه والعن والموتى واخليكم تنسجمون وياخذ من هالمشاكل قد يكون ثمن قوتكم يا اخي ماكم ما يخافون من الله دولة ما عندهم اعتراف بالله ما عندهم ضمير في هالجانب جانب الله عز وجل صحيح انزل القران للعالمين جعله نذيرا للعالمين للجن والإنس صحيح تمام لكن من هم وجه يعني شنو علاقتنا بهم لا نتصل بهم ولا يتصلون بنا وشا قد يقول واحد شحنا انت فشوي مراكز القرار الرسمية جاي تتبع المعنى هذا البلد لما يبتي لك واحد في مركز قرار مركز فتوى رسمي ويقول بلى يجوز للإنس أن يتزوج من الجنية يشوي لها يجوز يتزوج كم واحد عندك يتزوج من الجنية وطلع أطفال احنا وين والدنيا وين احنا بيا مكان وذولا وين الى متى احنا ضلين بهالبلاء هذا فارجع للموضوع فالقرآن يقول للعالمين صحيح الله عز وجل نزل الفرقان للعالمين لكن ذولا لهم تكليف واحنا ان تكليف تكاليفنا معروفة نص عليها فقهاء المسلمين ونص عليها مفسر القرآن تكليف الرجل والمرأة تكليف البشر تكليف واضح موجود في كل الكتب والجن لهم تكاليفهم انا ما مسؤول عنهم ما شنو الله عز وجل لما خلقهم شنو نوعيتهم شنو هم هذا شيء ما يخصني ولا يعنيني ولا ينبغي أن أصرف من اهتمامي إلى ولا لحظة واحدة. طيب بعدين ننتقل. قال يكون للعالمين نذيرا. أكو شوي نقطة أنا ألفت نظرك لو نرجع إلى صلب الموضوع، أنه هاي الآية يستفاد من عدها بأن النبي صلى الله عليه وآله إنما بعث لينقل رسالة السماء إلى الناس، ينقل للتبليغ. الله نزل القرآن مو يحط القرآن في صدره وهي لا يبلغ به الناس. شو نفتهم من هذا؟ نفتهم أن اللي يحمل رسالة دينية، إذا يحمل رسالة دينية يكون يبلغها للناس. يعني الرسالة لا تظل محطوطة تحت جوبتي بس، هي لا أطلع أنبه الناس، أوجه أرشد الكلمة الطيبة، أبطي الرأي، أبطي النظرية. يعني المجتمع بحاجة إلى تربية دينية، بأمس الحاجة إلى تربية دينية. يعني خليني لا أترك فراغ عند هذا، لأن إذا صار عنده فراغ الفراغ تجي به خرافة، بدل ما أطب الخرافة عنده خليني أملأ له الفراغ بالقواعد الدينية الصحيحة، الكلمة الطيبة، الحكم الشرعي، الرأي النظيف، حفظ الأسرة. كل هذا الله عز وجل تكفل به وعلينا أداءه. طيب ليكون للعالمين نذيرا، هنا سؤال. نذير يعني غير البشير، البشير اللي يبشر والنذير اللي يخوف. ليش ليكون للعالمين نذيرا؟ يقولون المفسرين لأن النذير هو الذي يجعل في نفس السامع مناعة من الوقوع بالذنب، ينذر قبل وقوع الكارثة، لأنه إذا وقعت الكارثة ذاك الوقت مو معلوم سهل التخلص من عندها. فمن الأول يكون نذير ينهى عنها، يعني ما يخليك توقع بالذنب. قبل ما توقع بالذنب يخلق عندك مناعة ضد الذنب، قبل ما توقع بالخطيئة يخلق عندك مناعة ضد الخطيئة. هذا الأسلوب اللي اعتمد الحسين سلام الله عليه. نبه لي شوية خلي نشوف شلون اعتمد الحسين. قاعد بالبيت ويم عبد الله ابن عباس، يقول ابن قتيبة في الإمامة والسياسة، يقول أن الحسين أثناء جلوسه إجا ليه رسول من الوليد ابن عقبة الوالي على المدينة من بعد موت معاوية مباشرة، العفو في أيام معاوية، في آخر أيام معاوية مباشرة، يعني هاي السنة الأخيرة اللي حج بيها. يقول إجا ليه الرسول قال له الخليفة يدعوك، وقال له عبد الله بن عباس معاوية يدعوك. قال نعم. اثنينهم اجوا لقوا فراش مفروش ومعاوية جالس والى جانبه أرائك متكئ عليها وتارك فراغ عن يمينه وفراغ عن شماله. حط الحسين عن يمينه وحط عبد الله ابن عباس عن شماله وخطب خطبة طويلة يذكرها ابن قتيبة ونوه بيها بفضل يزيد وبعظمته وبعلمه وباستقامته وبمنزلته ساعة يمدح به. ثم لما فرغ قال لهم النبي صلى الله عليه وآله ترى ولى على الصحابة من هو دونهم، يعني شوف شغلكم تعتبرون أنفسكم أفضل من يزيد، لكن مع ذلك اقتدوا بفعل النبي، لأن النبي في غزوة ذات السلاسل وولى عمرو بن العاص على جيش فيه عمر وابو بكر وفيه كل الصحابة، فمعناه انا اريد اولي يزيد، لان يزيد حتى لو كان اقل منكم انا اقتدي بفعل النبي. عبد الله بن عباس ململ اتهيأ يريد يجاوبه، قال الحسين على رجلك مكانك، انا المقصود ان نصيبي في التهمة اوفر، خليك انت لا تشرح ترى انا المقصود. ثم التفت للحسين، التفت له لكنه اتجه الى اتجاه غريب، يعني قال له بالاخير انا طويل الحكاية، قال له انت اختر ليزيد ما اختاره لنفسه، من تربية الفهود والقرود والصيد واللعب بالآلات. ابنك هاي أجواء تعلمنا تريد أتوت تفهمنا أنه يزيد هذا. بس أنا أنذرك لا توقع بأمة المسلمين كارثة. اتق الله في أمة محمد، لأن هذا إذا تولى على الأمة بعدين مو سهل الأمة تطلع منه بالعادرة مثل ما يقولون. ها؟ وهذا اللي صار. هذا يقول لك الحسين اعتمد أسلوب، يعني قال له أنا أحذرك لأن الآن القضية سهلة، أنت تقدر تعبر النهر الآن، لكن إذا حطيت ابنك على رقاب المسلمين ما تدري ايش راح يسوي. وهذا اللي حصل، هذا اللي حصل، حط على رقاب المسلمين. ها؟ شوى لما حط على رقاب المسلمين، شوى لك هالبوادع هذه. في واقعة الحرة 10,000 قتيل، بيهم 700 من الصحابة بس، 700 صحابي، تكتب ايش اقول؟ 700 صحابي قتلهم ومن 10,000. أعراض المسلمين انتهكت، معروف أن ولدت بالمدينة ألف امرأة ما تعرف منه أبو ابنها. ها؟ زين، شنو اللي أتعس من هذا يصير؟ اجى إلى الكعبة سلط عليها المنجنيقات، أحرقها، أحرق أسسها، اجى للناس، الناس أكبرهم تعالوا بايعوا على أساس أنكم عبيد قين. ها؟ وفعلا اضطرهم إلى البيعة. اجى الى عترة رسول الله ابادها باجمعها، بيوت النبي خلاها خالية. زين، ارجوك يعني شنو المفارقة؟ شو يسوي هذا بعد اكثر حتى ضمائرنا شوية تستيقظ ونحط اصابعنا على ذنبنا ونقول ان هذا مجرم؟ الان في القرن 20 يجيك واحد يقول امير المؤمنين يزيد المفترى عليه. أرجوك، هذا مجتمع لي ضمير، برقة ضمير. شهدت شنو ذاكرتك؟ ذاكرتك بالأيام مو التاريخ. درجع للتاريخ، أنت منين تأخذ هذا المعنى غير من التاريخ؟ فضل هذا التاريخ درجع ليه. فأنت شنو هالموقف مع وجود هالفواجع اللي تراها؟ شوف شلون حسين وقف ينذر، قال له ترى هذا إذا تولى رقاب المسلمين راح ينتهي الأمر إلى فواجع لا حدود لها. هذا المعنى اللي أخذه رحمه الله شيخ جعفر الحلي عندما يقول لم أدري أين رجال المسلمين مضى وكيف صار يزيد بينهم ملكا العاصر الخامر من لؤم بعنصره ومن خشاشة طبع يعصر الودك. هو بس يزيد، الله وكيلك، كل عصر تلقى بي يزيد وتلقى بي حسين. ها؟ شهو ليش يصر التاريخ على يكرر ذكرى هؤلاء حتى يعصم المجتمع من الوقوع في نفس الخطأ؟ ها؟ هذا الذي صار، اللي انتهى الأمر إلى هذا. الذي عاد لما استدعى الوليد للحسين سلام الله عليه وطلب منا البيعة تفتل الحسين، استدعى ثلاثة، هو عبد الله بن عمر مو الشكل، واستدعى عبد الله بن الزبير، واستدعى الحسين، هؤلاء الثلاثة. الحسين قال له اسمع، دولاك امتنعوا طلعوا. ها؟ واحد كل واحد طلع الطريق وطلعوا خارج المدينة. الحسين قال له اسمع، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي والتنزيل، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب الخمور، ومثلي لا يبايع مثله. قال له يعني هذا رأيك؟ قال له هذا رأيي. ثم قام طلع الحسين غلمان على الباب، قد وضعوا أيديهم على مقابض سيوفهم احتياط لئلا يجري شيء. طلع الحسين ما بينهم. فعلا يعني المنع لها قيمة. الموقف إذا حاطوه رجال لهم فتوة وموقف إلى قيمته. أتمنى أن يكون هؤلاء الرجال شوكت مع عقيلة آل أبي طالب، الحوراء زينب أخت الحسين، لما وقف إلها عبيد الله بن زياد قال كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاش المرض من أهل بيته؟ قالت خيرا رأيت، ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل مضوا إلى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر يومئذ لمن الفلك ثكلتك أمك يا ابن مرجان، أي بنت علي بن أبي طالب، أي الأبوة الجريحة التي وقفت تدافع. هو أخذ لشوط حديد من محزم بعض الشرطة وقام يتخطى رقاب الناس، وعمر بن حريث وقف له قلوة وين وين، تعرف من هذه؟ هاي عقيلة آل أبي طالب، هذه ابنة أمير المؤمنين. قال أما تراها كيف تجرأت علي؟ قال أمير لا تلمها، إنها مرأة فقدت أعزتها فقدت أحبتها. قال لها هاي الأجواء اللي تشوفها أجواء ألم وحزن ولوعة، وبالفعل اختزنت اللوعة، طلعت من المجلس والمنظر قدام عينها. لهالحد أوصلها الزمان يطلع عليها عبيد الله بن زياد بيد شوط من حديد يريد أن يضربها، قعدت بالليل وين؟ بالخريبة اللي حطوها بها بالكوفة، ترى أيضا بيت عادي بالكوفة وضعوهم فيه، جلستها بذلك البيت والمنظر أمام عينيها واختنقت بعبرتها. شسوي لو ام عباس عندي، شسوي لو ام عباس عندي ما كان هذا علي يسدي، ولا أخذتها الدموع اختنقت بعبراتها. وين تأوي؟ شنو عدها؟ المن تشتكي؟ ما لها إلا أمامها رأس فيها أبي عبد الله، تتجه إلى رأسه. ذبيتني على الغروب قوة، لحقت على ريحة الخوة، أشوفك عبتني بقاع شلوة، بذرات غروب ما هي مروة، تدري العلو بيا السوى قد شبيا تضوي الجموع على الأرض، وقد تركت جسم الحسين مرغبا، فنادت ولكن لا تطيق تلفظا، أشبع ولا ذاك الحشام بمنتظا أمامي ولا ذاك اللواء. اللهم من على مرضانا بالعافية، اللهم اقض حوائجنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد الإخوة المؤسسون. تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.